الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون المدني مصادر وأحكام الالتزام. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الطلاب وبنات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تناولت معكم في المحاضرة الماضية موضوع سلامة الرضا من العيوب، وعرفنا أنه لا يكفي لصحة العقد وجود التراضي، بل لا بد من توافر شروطه وهي خلوه من العيوب. وعيوب الرضا في القانون المدني اليمني ثلاثة، هي الغلط والتدليس والغبن في حالات خاصة. واليوم نتناول الموضوع الثالث من موضوعات التراضي، وهو صور خاصة للتراضي. فما المقصود بصور خاصة للتراضي؟ وما هي هذه الصور؟ وما هي الأحكام المتعلقة بها في القانون المدني اليمني؟ نتناول هذا الموضوع في محورين أساسيين، المحور الأول المقصود بالصور الخاصة للتراضي، والمحور الثاني تحديد صور التراضي الخاصة وبيان الأحكام المتعلقة بها. المحور الأول المقصود بالصور الخاصة للتراضي، يقصد بالصور الخاصة بالتراضي الصور التي جاءت على غير المألوف، أي على خلاف الأصل في التراضي. فالأصل هو مبدأ الحرية في التعاقد، ومبدأ الأصالة في المتعاقدين، وأن تنفذ الالتزامات المترتبة على العقد فورا، وأن يبرم العقد بين شخصين معينين بذواتهم. لكن توجد صور خاصة على خلاف هذا الأصل، ففي عقد المزاد مثلا كصورة من صور التراضي لا يتم التعاقد بين شخصين فقط، بل تطرح الصفقة محل التعاقد للتعاقد عليها إلى من يزيد. وفي عقد الإذعان لا توجد حرية في مناقشة بنود العقد، بل إن الموجب يفرض شروطا يقبلها القابل دون مناقشة. وفي التعاقد بالعربون لا يتم تنفيذ الالتزام كاملا، بل يقتصر الأمر على تقديم جزء من المقابل عند التعاقد، على أن يقدم بقية المقابل فيما بعد. وفي الوعد بالتعاقد لا يتم إبرام العقد الموعود به في الحال، وإنما الذي يتم هو أن يعد أحد المتعاقدين الآخر في إبرام العقد إذا أبدى الموعود له رغبته خلال مدة يتم الاتفاق عليها. المحور الثاني تحديد هذه الصور وبيان الأحكام المتعلقة بها. ألف عقد المزاد. الصورة الأولى عقد المزاد، المقصود به هو أن يتم التعاقد بطريقة المزايدة، حيث يعرض موضوع العقد في مزاد عام علني بغية إبرام العقد مع من يتقدم بأكبر عطاء، أي مع من يتقدم بأكبر عطاء، أي إيجاب. الإيجاب في عقد المزاد، نريد أن نحدد الإيجاب والقبول في عقد المزاد. يتحدد الإيجاب بأول عطاء يتقدم به أحد الحاضرين المزاد. وإذا فالإعداد للمزاد وفتحه لا يعد إيجابا بل مجرد دعوة إلى التعاقد، ويسقط العطاء بعطاء أفضل منه. أما القبول في عقد المزاد فيتم برسو المزاد على آخر عطاء، وبه ينعقد العقد. وإذا اشترط التصديق على المزاد فليس سوى شرط من شروط نفاذ العقد، فهو ليس القبول. التصديق ليس القبول، وإنما القبول هو رسو المزاد كما ذكرنا. للداعي إلى المزاد أن يرفض العطاء ولو كان هو الأفضل، ما لم يكن قد أخطأ، وذلك بعدم إرسائه العطاء بدون عذر مقبول. ما لم توجد قائمة شروط المزاد تمنح الداعي إلى المزاد رفض أي عطاء، فله أن يرجع أو أن يسقط أي عطاء ولو كان هو الأفضل، ما دام شروط قائمة المزاد قد منحت الداعي إلى المزاد هذا الحق. ب. عقد الإذعان. تعريف عقد الإذعان وطبيعته القانونية. عقد الإذعان هو العقد الذي يسلم فيه القابل بالشروط التي يضعها الموجب سلفا ولا يقبل فيها مناقشة، وذلك فيما يتعلق بسلع أو خدمة ضرورية تكون محل احتكار قانوني أو فعلي، أو تكون المنافسة فيها محدودة النطاق. وأود أن أبين بعض المصطلحات في هذا التعريف. فعقد المزاد هو العقد الذي يسلم فيه القابل بالشروط، إذن الشروط هنا يضعها الموجب، والذي يخضع لهذه الشروط هو القابل. هذا جانب. جانب آخر أن الموجب لا يقبل المناقشة في أي شرط من شروط العقد، فإما أن يقبل القابل هذا العقد بشروطه جملة أو يرفضها جملة، وذلك فيما يتعلق بسلعة أو خدمة ضرورية. محل عقد الإذعان إما سلعة ضرورية أو خدمة ضرورية. خدمة ضرورية كخدمة الكهرباء والماء وخدمة التليفون، والسلعة الضرورية وهي السلع الغذائية. فلا بد أن يكون محل عقد الإذعان سلعا ضرورية أو خدمة ضرورية. أما إذا كان محله سلعا كمالية فلا يكون عقد إذعان. أيضا لا بد أن تكون هذه السلع الضرورية محل احتكار قانوني، أي أن القانون يعترف لجهة معينة بتقديم هذه الخدمة أو السلعة، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسة الاقتصادية مثلا أو مؤسسة الكهرباء أو المياه التي تقدم هذه الخدمات، فيعتبر احتكارا قانونيا أو فعليا، أي بحكم الواقع وجود سلعة عند تاجر معين لا توجد عند غيره وهي من الضروريات، فيعتبر محتكرا لها احتكارا فعليا. وقد ورد تعريف هذا العقد في المادة 151 من القانون المدني اليمني. وهذا العقد هو وليد تطور الحياة الاقتصادية، فالصورة التقليدية لإبرام العقود تقوم على المساومة، وتفترض مناقشة شروط العقد بحرية تامة من جانب الطرفين على قدم المساواه. هذه هي الصورة المألوفة في التراضي، هو قيام إبرام العقد على المساومة ومناقشة شروط العقد بالندية وبالمساواة بين الطرفين. ومن مظاهر هذا التطور قيام مشروعات كبيرة تقدم للجمهور سلعا وخدمات ضرورية تحتاج معها إلى إعداد عقود نموذجية سلفا لتسهيل التعاقد مع الجمهور، وليس لهم أي للجمهور سوى القبول بهذه العقود برمتها أو رفضها دون أن يكون لهم حرية مناقشتها، ولهذا سميت بعقود الإذعان أو الاستسلام هكذا. وقد اختلف الفقه القانوني في طبيعة عقد الإذعان، بمعنى هل يعد عقد الإذعان عقدا بالمعنى الفني له، أم أنه ليس كذلك وإنما هو مجرد تنظيم أو قانون يفرضه الطرف القوي على الطرف الضعيف. الرأي الراجح يذهب إلى أنه عقد حقيقي، لأن إرادة القوي لا تكفي لإنتاج أثر قانوني أو قيام العقد بمعنى أصح، بل لا بد من قبول الطرف الضعيف أي لا بد من توافق إرادتين، لأن العقد لا يقوم إلا بتطابق القبول مع الإيجاب، وهذا هو الرأي الراجح كما ذكرت لكم. اثنان، خصائص عقد الإذعان أو شروطه بمعنى واحد يتميز بأربع خصائص، هي الخصيصة الأولى موضوعه سلعة، موضوعه سلعة أو خدمة تكون ضرورية. خصيصة الثانية يكون الموجب فيه في مركز اقتصادي أقوى من مركز القابل لما يتمتع به من احتكار للسلع احتكارا قانونيا أو فعليا كما ذكرت. الخصيصة الثالثة أن الإيجاب فيه عام ودائم. الإيجاب في عقد الإذعان عام، أي لا بد أن يوجه إلى جمهور الناس دون تحديد، ودائم أي أن على الموجب أن يوفر هذه السلع والخدمات بصورة مستمرة، فهو إيجاب دائم نظرا لأن محل عقد الإذعان هو سلعة أو خدمة ضرورية. الخصيصة الرابعة يصدر الإيجاب في قالب نموذجي ويعرض ككل، يقبل جملة أو يرفض جملة. ولهذا نجد ملازم أو دفاتر العقود معدة سلفا ولا يبقى فيها فراغ إلا اسم المستهلك أو اسم المتعاقد الآخر. ثلاثة، الحماية التشريعية للطرف الضعيف نظرا للطبيعة القانونية لعقد الإذعان، حيث نجد فيه طرفا قويا يفرض شروطا على طرف آخر هو الطرف الضعيف، وهذا الطرف الضعيف لأنه مضطر للتعاقد يقبل بشروط الطرف القوي. فما هي الحماية التشريعية للطرف الضعيف؟ تتمثل هذه الحماية كما نص عليها القانون المدني في المادة 214-213 في خروج المشرع على قاعدتين أساسيتين من قواعد المعاملات في القانون المدني، وهما قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وقاعدة الشك يفسر لمصلحة المدين. ويتمثل هذا الخروج بالنسبة للقاعدة الأولى في أنه إذا كان الأصل أن العقد ملزم لعاقديه في تنفيذ ما ورد به وملزم للقاضي أيضا بعد إبرامه، فإن المشرع أعطى القاضي سلطة إلغاء الشروط التعسفية أو تعديلها، والتي يرى القاضي أن الموجب قد تعسف في وضعها. هذه هي الحماية الأولى، الخروج على قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله ولا إلغاه. ويتمثل الخروج على قاعدة التفسير هي في أنه إذا كان الأصل هو أن يفسر القاضي بنود العقد عند الشك، وهو يفسر عبارة العقد وجد شكا معينا في معنى عبارة من عباراته، فإنه يفسر هذا الشك لصالح المدين، هذا هو الأصل، إلا أنه بالنسبة لعقد الإذعان يفسرها أو يفسر الشك لمصلحة الطرف المذعن دائنا كان هذا الطرف المذعن أو مدينا. جيم، التعاقد بالعربون، الصورة الثالثة. تعريف التعاقد بالعربون هو مبلغ نقدي يقدمه أحد المتعاقدين وقت إبرام العقد بغرض حفظ الحق لكل منهما في العدول عن العقد مقابل خسارة قدر هذا العربون، أو الغرض الثاني أو تأكيد العقد باعتبار المبلغ بدءا في تنفيذه. ومثاله أن يشتري شخص قطعة أرض وليس معه كامل الثمن، فقد يتفق مع البائع أن يدفع له مبلغا كعربون، بحيث إذا رجع عن الشراء فقد هذا المبلغ، وإذا رجع البائع رد المبلغ الذي قدمه المشتري ورد مثله. وقد يتفق الطرفان على أن يكون هذا المبلغ جزءا من الثمن يجب الوفاء به. فإذا للعربون دلالتان، الدلالة الأولى باعتباره ثمنا للعدول، والدلالة الثانية باعتباره جزءا من الثمن وجزءا وبدءا في تنفيذ العقد. اثنان، دلالة العربون في القانون المدني. إذا اتفق المتعاقدان وقت إبرام العقد على مبلغ معين كعربون دون تحديد طبيعته، ما إذا كان ثمنا للعدول أو جزءا من الثمن، ما إذا كان ثمنا للعدول أم جزءا أو بدءا في تنفيذ العقد. اختلفت القوانين إلى رأيين، تذهب الغالبية منها إلى اعتبار العربون عند سكوت المتعاقدين عن تحديد طبيعته ثمنا للعدول، ومن هذه القوانين القانون المدني المصري، ويذهب البعض منها إلى اعتباره بدءا في تنفيذ العقد البات، ومن هذه القوانين القانون المدني اليمني. والملاحظ أن القانون المدني اليمني والملاحظ أن القانون المدني اليمني لم يتناول التعاقد بالعربون في النظرية العامة للعقد، بل تناوله في البيع. فالمادة 575 عرفت بيع العربون، ومن خلاله يتبين أن العربون جزء من الثمن، وأن المشتري هو الذي يقدم العربون وليس البائع. ثم أبطل، أي القانون المدني اليمني أبطل البيع في المادة 576 إذا اتفق على بقاء العربون بيد البائع، إذا عدل المشتري أخذا برأي جمهور الفقه الإسلامي الذي لا يجيز أخذ العربون إذا لم يتم العقد ورجع المشتري. أما في القانون المدني المصري فقد تناول التعاقد بالعربون في نظرية العقد، أي في القواعد العامة للالتزام، فنص في المادة 103 على أنه دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك، فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر. الوعد بالتعاقد الصورة الرابعة. الوعد بالتعاقد عقد يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين أو كل منهما تجاه الآخر بأن يبرم العقد الموعود به متى أظهر الموعود له رغبته خلال المدة المتفق عليها. مثاله أن يستأجر شخص من آخر قطعة أرض لمدة 10 سنين يبني عليها مصنعا، ويخشى المستأجر أن ينتهي الإيجار فيضطر إلى ترك الأرض وما بناه عليها بعد انتهاء مدة الإيجار، ويأمل أن يتغلب على هذا الخطر عن طريق شراء الأرض، ولأن المال غير متوفر لدى المستأجر أي لديه، فيحصل من مالك الأرض على وعد ببيع الأرض له بثمن محدد لو أبدى المستأجر رغبته خلال مدة الإيجار. موقف القانون المدني اليمني: لم ينظم الوعد أو لم ينظم القانون المدني اليمني الوعد بالتعاقد كما نظمه القانون المدني المصري، وجعل منه عقدا ملزما للواعد بإبرام العقد الموعود به. وقد يكون سبب مسلكه هذا، أي مسلك القانون المدني اليمني في عدم إلزام الواعد بوعده، هو تجنب الخلاف الفقهي الإسلامي حول مدى إلزامية الوعد، أو أنه يأخذ بوجهة نظر جمهور الفقه الإسلامي الذي يذهب إلى عدم إلزامية الوعد للتعاقد. وعليه نتناول بقية الأحكام التالية المتعلقة بالوعد الملزم في ظل القانون المدني المصري وبصورة مختصرة للمعرفة، ثم بعد ذلك نتعرف على موقف الفقه الإسلامي بالنسبة للوعد بالتعاقد. شروط الوعد بالتعاقد في القانون المدني المصري 3 شروط، هي: الأول، أن يبين المتعاقدان في الوعد بالتعاقد جميع المسائل الجوهرية اللازمة للعقد المراد إبرامه، فإذا كان العقد المراد إبرامه عقد بيع فلا بد أن يبين المتعاقدان مسائله الجوهرية وهي المبيع والثمن. الثاني، أن يعين الطرفان المدة التي يجب إظهار الرغبة بالتعاقد فيها، بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، فلا بد من تحديد هذه المدة، فهي عنصر جوهري في الوعد بالتعاقد. الثالث، وجوب مراعاة الشكل في الوعد إذا كان العقد الموعود به عقدا شكليا، مثلا لو كان العقد الموعود به عقد بيع سفينة، وعقد بيع السفينة هو عقد شكلي كما ذكرت لكم في أول محاضرة، فإنه يستلزم كتابة هذا العقد أمام الموظف المختص يسمى عقدا رسميا أي عقدا شكليا. كذلك الوعد بالتعاقد إذا كان الوعد بالتعاقد ببيع سفينة فإنه يجب أن يكون الوعد بالتعاقد مكتوبا وأمام الموظف المختص. 4. آثار الوعد بالتعاقد: يلتزم الواعد بإبرام العقد الموعود به إذا أظهر الموعود له رغبته في المدة المحددة، وإذا مات الموعود له قبل انتهاء المدة فينتقل الحق في إبداء الرغبة إلى الورثة، وينعقد العقد الموعود به من وقت إبداء الرغبة لا من وقت الوعد، لا من وقت إبرام الوعد، لكن يسقط الوعد إذا انتهت المدة دون إظهار الرغبة، ويستضيع الموعود له بإلزام الواعد بإتمام العقد إذا امتنع عن طريق القضاء، أي يمكن أن يجبره على إتمام العقد عن طريق القضاء إذا أبدى رغبته في المدة المحددة. 5. التمييز بين الإيجاب الملزم والوعد بالتعاقد: ذكرت لكم في محاضرة سابقة أن الإيجاب قد يكون إيجابا ملزما، أي أن الموجب يظل ملتزما بالبقاء على إيجابه مدة من الزمن إلى أن يصدر قبول أو إلى أن يرفض هذا الإيجاب. فإذا ما الفرق بين الإيجاب الملزم والوعد بالتعاقد؟ يتفق كل منهما في أن العقد ينعقد إذا صادف الإيجاب قبول أو صادف الوعد رغبة، ويختلفان في أن الإيجاب الملزم تصرف قانوني من جانب واحد مصدره الإرادة المنفردة هي إرادة الموجب، أما الوعد بالتعاقد فهو تصرف قانوني صادر من جانبين، فهو عقد وليس إرادة منفردة. وإذا مات من وجه له الإيجاب قبل القبول فلا تنتقل رخصة القبول إلى الورثة كما ذكرنا في أثر الموت أو فقد الآلية على الإرادة. وإذا مات من وجه له الإيجاب قبل القبول فلا تنتقل رخصة القبول إلى الورثة حيث يسقط الإيجاب، أما الموعود له فينتقل حقه في إبداء الرغبة إلى الورثة، لأن الأمر هنا هو حق وليس مجرد رخصة. الوعد بالتعاقد في الفقه الإسلامي: اختلف الفقهاء حول مدى إلزامية الوعد، فالجمهور يذهب إلى عدم إلزاميته قضاء وإن كان ملزما ديانة، ويفصل المالكية في بيان مدى إلزامية الوعد على النحو التالي: فيذهب البعض إلى أنه ملزم قضاء وبصورة مطلقة سواء أكان قائما على سبب أم لا، عندما يقول وعدتك بالقرض، هذا وعد بالقرض بصورة مطلقة دون أن يقيد القرض بسبب معين، لكن لو قال أقرضتك إن تزوجت فقد قرن القرض بسبب هو الزواج، ولهذا يذهب البعض الآخر إلى أن الوعد ملزم إن كان على سبب وإن لم يدخل الموعود له في السبب، إذا قال هل تقرضني إن تزوجت فقال نعم فإذا يكون الوعد ملزما إن قام بالزواج بعد ذلك، فهو ملزم منذ البداية، ولكن متى ما تزوج فإنه يجب تنفيذ هذا الوعد. ويذهب البعض الآخر إلى أن الوعد ملزم إن كان على سبب ودخل الموعود له في السبب، دخل أي لابد لكي يكون الوعد ملزما في المثال السابق أن يكون الشخص قد أبرم عقد الزواج حتى يكون الوعد بالقرض ملزما. والخلاصة في موضوع صور خاصة للتراضي هي أن صور التراضي الخاصة هي عقد المزاد وعقد الإذعان والتعاقد بالعربون والوعد بالتعاقد. وموضوع الصور الخاصة للتراضي هو الموضوع الثالث والأخير من موضوعات ركن التراضي. فموضوعات التراضي الثلاثة هي وجوده، ويدخل تحت هذا العنوان مسألتان: التعبير عن التراضي وتوافق الإرادتين، أي ارتباط القبول بالإيجاب. والموضوع الثاني هو سلامة الرضا من العيوب، وعيوبه ثلاثة: الغلط والتدليس والغبن. والموضوع الثالث هو صور خاصة للتراضي، موضوع محاضرة اليوم. نلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وموضوعها ركن العاقدين وركن المحل نجمعهما في محاضرة واحدة إن شاء الله. فما المقصود إذن بهذين الركنين العاقدين والمحل، وما هي شروط كل منهما، وأثر تخلف شرط من شروط العاقدين أو المحل؟ كل هذا سنجيب عليه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطلي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحير.